الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب في أهب الميتة. قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد ووهب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا دبرتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الانتفاع بأهب الميتة. باب في أهب الميتة. الأهب جمع إهاب وهو الجلد، والمقصود من هذه الترجمة أن الأهب تستعمل يعني في اللباس، تستعمل في الفراش، وأن الميتات يمكن أن يستفاد من جلودها، وإن كان قد حرم أكلها وذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ. فالترجمة فيها التنبيه إلى الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغها، والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء فيها، فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة لا بدبغ ولا بغيره، ومنهم من رأى أنه ينتفع بأهب الميتات مطلقا من جميع الحيوانات، ومنهم من قال إنما ينتفع بأهب الميتات التي يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلا، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغها، تدبغ وينتفع بجلودها، وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها، أي مما لا يؤكل لحمه. ففي المسألة ثلاثة أقوال عديدة، منها هذه الثلاثة، وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما على ما هو مأكول اللحم، أي ما الذي تطهره الزكاة، وأما الأشياء التي لا تطهرها الزكاة فهي ميتة سواء ذكيت أو لم تذكى فإنه لا ينتفع بجلودها لا بجبر ولا بغيره، لا بجبر ولا بغيره. وعلى هذا فإن الميتات دلت السنة على الانتفاع بجلودها بعد الدبغ، وذلك إنما هو فيما يؤكل لحمه، أي مما تنفع فيه الزكاة. أما من كانت لا تنفع فيه الزكاة من السباع والحمير والكلاب وغيرها فإن هذه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ ولا بغيره، لأن المذكى هو الميت على حد سواء، الميت والمذكى على حد سواء، لأن مذكاه ميتة لأنه حرام الأكل، وإنما الذي ينتفع بجلده هو الذي يذكى وتحله الزكاة، وذلك مثل بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات التي هي مأكولة اللحم. وقد أرد أبو داود حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن طاحن الميمونة قالت أهديت لمولاك لنا شاة من الصدقة فقال
فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبرتم إيهابها واستنفعتم
فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبرتم إيهابها فانتنعتم به قالوا أيحلوا
قالوا يا رسول الله إنها ميتة
قالوا يا رسول الله إنها ميتة يعني أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها لأنها ميتة والله تعالى قال حرمت عليكم الميتة فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها إنما حرم من الميتة أكلها فدل هذا على أن الدباغ أنه يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم وأن الانتفاع بها بعد الدبغ أي بالجلود أن ذلك سائغ مباح ولا بأس به أن ذلك سائغ ولا بأس به وهذا كما قلت إنما هو في حق مأكول اللحم والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق شاة وهي من بهيمة الأنعام وهي مأكولة اللحم وبيها الانتفاع بجلدها بعد الدبغ وفي هذا دليل على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشرحه وذلك أنه قد جاء في القرآن حرمت عليكم الميتة فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها لكن جاءت السنة في بيان أن الجلد يمكن أن يستفاد منه بعد الدبغ وأنه ينتفع به ولكن كما هو معلوم هذا فيما هو مأكول اللحم لأن ما لا يؤكل لحمه مدكاه وغير مدكاه كله حرام ولا يجوز أكله
عن ميمونة رضي الله عنها قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
وقوله قول ميمونة رضي الله عنها أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة أهدي لها شاة من الصدقة يعني يحتمل أن يكون يعني قوله أهدي لها أنها أعطيت لمن يستحقها ومن يستحقها أهداها ومعلوم أن من يستحق الصدقة إذا ملكها يتصرف بها كيف يشاء له أن يهديها وله أن يبيعها وله أن يأكلها وله أن ينتفع بها ويحتمل أن يكون مراد أنها يعني أنها أعطيت يعني شاة من الصدقة أعطيت شاة من الصدقة يعني على أنها من مصارفها وأنها أهل يعني لصرف يعني لصرف تلك الصدقة ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني بني هاشم ذريته وزوجاته لا تحل لهم الصدقة بل تحرم عليهم الصدقة لكن فيما يتعلق بمواليهم الموالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تحل لهن الصدقة تحل لهن الصدقة يعني موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم زوجات الرسول لا تحل لهن الصدقة لأنهن تابعات له صلى الله عليه وسلم وهن محبوسات عليه وهن زوجات الدنيا والآخرة فالصدقة لا تحل لهن وقد جاء يعني بيان الآل لتفسيره بالأزواج والذرية فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أهل بيته ولا تحل لهم الصدقة لكن مواليهم تحل لهم الصدقة بخلاف بني هاشم فإن مواليهم حكمهم لا تحل لهم الصدقة قالوا والفرق بين موالي بني هاشم أن موالي بني هاشم فرع عن أصل وأما موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فهن فرع عن فرع فرع عن فرع, ولهذا تجوز لهم الصدقة وتحل لهم الصدقة. وأما موالي بني هاشم فإنها لا تحل لهم الصدقة. هذا إذا كان مقصود أنها أعطيت من الصدقة. أما إذا كانت هدية كما يعني جاء في اللفظ فمعلوم أن الهدية أن المولى أو أن المتصدق عليه سواء كان مولى أو غيره فقير إذا تصدق أو هوهب أو أعطى أو باع ما وصل إليه عن طريق الصدقة فإن ذلك يحل لمن وصل إليه ولو كان أصله صدقة ولو كان أصله صدقة. وإنما الذي لا يجوز أن يصل إلى من لا تحل الصدقة أن يصل إليه وهو صدقة. أما أن يصل إليه على سبيل الهبة أو على سبيل البيع ممن حلت له الصدقة فإن ذلك لا يؤثر لأنها لم تصل وهي صدقة وإنما وصلت وهي هدية أو وصلت وهي مبيعة.
قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ألا دبرتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
وهذا يعني بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأن التحريم الذي جاء في الآية في قول حرمت عليكم ميتة لا يشمل الجلد بعد الدبر وإنما يشمل أكل الميتة. وأما الجلد بعد الدبر فإنه يحل الانتفاع به ويجوز الانتفاع به كما جاء في ذلك جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت فيه بيان السنة مبينة للقرآن وشارحة له ومفصلة له. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الذي يحرم هو أكلها الذي جاء في القرآن وأن مما يدخل تحت أجزاء الميتة جلدها وقد استثني بالسنة في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ووهب
بن بيان وهو
ثقة
أخرجه أبو داود
والنسائي.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي قد أخرج له في عمل يوم الليلة.
وابن أبي خلف
ومحمد بن أحمد بن حبيب خلف وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأبو داود.
قالوا حدثنا سفيان
وسفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهنا مجمل وهنا مهمل سفيان غير منسوب والذي وشيخه الزهري. وإذا جاء سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فهو يحمل على سفيان ابن عيينة ولا يحمل على الثوري. عن الزهري هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال مسدد ووهب عن ميمونة
يعني عن ابن عباس عن ميمونة يعني في زيادة ميمونة يعني ان ابن عباس يروي عن خالته ميمونة. وميمونة هي أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة وهي خالة ابن عباس لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث أم الفضل الهلالية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة رضي الله عنها قال فقال ألا انتفعتم بإهابها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ.
ثم ذكر الحديث عن ابن عباس وأنه عن ابن عباس ومن مسند ابن عباس وليس لم يذكر ميمونة ولم يذكر ميمونة يعني أنه من حديث ابن عباس. وفيها لم تفعتم بها ولم يذكر الدباع, ولم يذكر الدباع. ويعني هذا الذي جاء يعني في بعض الروايات مطلقا يحمل على المقيد الذي فيه ذكر الدباع, الذي فيه ذكر الدباع.
قال حدثنا مسدد عن يزيد,
يزيد هو
بن زريع,
يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر,
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال.
وهذا يعني وهذا قول عن الزهري وعن غيره على أن الجلد أو الإهاب ينتفع به على كل حال, دبغ أو لم يدبغ, دبغ أو لم يدبغ. ولكن يعني ما جاء في بعض الروايات ومن بيان الدبغ وأن يعني أنه يطهره الماء وقرض يعني يدل على أن الانتفاع بالجلد أنه ما يكون بعد دبغه لا بدون الدبغ. وكما هو معلوم في خلاف بين العلم والزهري ممن يرى أنه ينتفع بالجلد مطلقا دبغ أو لم يدبغ.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس,
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق,
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر عن الزهري,
عن معمر عن الزهري وهو أثر مقطوع يعني ينتهي إسناده إلى الزهري, والمتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع, وأما الذي ينتهي إلى الصحابي يقال له الموقوف, والذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع. فالمتن الذي ينتهي إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, والمتن الذي ينتهي إسناده إلى الصحابي يقال له موقوف, والذي ينتهي متنه إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع. وهو غير المنقطع, المنقطع من صفات الأسانيد والمقطوع من صفات المدون, يعني هنا متن انتهى سنده إلى من دون الصحابي.
قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ, وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ.
ثم ذكر أن الذين روى عن الزهري منهم من ذكر الدباغ ومنهم من لم يذكر الدباغ, والزهري هو لا يعتبر الدباغ كما مر في الأثر الذي قبل هذا. فذكر بعض أصحاب الزهري الذين روى عنه أنهم لم يذكروا الدباغ, وذكر أيضا الذين ذكروا الدباغ, والمعتبر هو الدباغ, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي,
الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
ويونس,
يونس ابن يزيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وعقيل,
وعقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
في حديث الزهري الدباغ وذكره الزبيدي,
وذكره الزبيدي هو محمد الوليد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
وسعيد بن عبد العزيز,
وسعيد بن عبد العزيز وهو ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وحفص بن الوليد,
وحفص بن الوليد هو صدوق أخرجه النسائي.
ذكر الدباغ,
ذكر الدباغ أي أن هؤلاء ذكروا الدباغ في حديث الزهري.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى إذا دبغ الإهاب فقد طهر, وهذا يفيد أن تطهير الدباغ يعني تطهير الجلد يكون بالدباغ, وأن الإهاب يطهره الدباغ, ويدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة التي فيها ذكر الدباغ, يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة التي فيها ذكر الدباغ واعتبار الدباغ وأنه يقصر جلد البيتة في أي الدوخ. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن وعلة.
عبد الرحمن بن وعلة وهو
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره، وهذا طريق غير طريق الجهري وفيه ذكر الدباغ، هذا طريق ليس عن الجهري وفيه الدباغ، هو الذي مر عن الجهري الرواة عنه منهم من ذكر الدباغ ومنهم من لم يذكره، وهذا هذه الطريق التي ليست من طريق الجهري تقوي ما جاء في ذكر الدباغ واعتبار الدباغ.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قتيق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبرت.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن سلم أمر بأن استمتع بجلود الميتة إذا دبرت، وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من الانتفاع بجلود الميتات بعد دبغها. وأما الأمر يعني هنا فهو بمعنى الإذن، هو بمعنى الإذن، يعني فلهم أن يستعملوه ولهم أن لا يستعملوه، يعني إذا استعملوه هو سائر، إذا استعملوه هو سائر.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة وقعنا به ثقة فجر أصحاب كتب الستة إلا بن مالك.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عبد الله بن قتيط.
عن يزيد بن عبد الله بن قتيط وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمه وهي مقبولة أخرج لها. موجودة في الأمهات.
قال أبو داود والنسائي وابن ماجه.
هي مقولة قال أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق. وهي واحدة من شرعة أشخاص عرفوا بشرعة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والألباني ضعف هذا الحديث أو هذا الإسناد، ولعله من أجل هذه المرأة المقبولة، لكن كما هو معلوم الحديث مثل الحديث السابقة أكثر ما فيه ذكر الأمر، والأمر يعني لا يدل يعني لا يلزم أن يكون الوجوب ولا الاستحباب.
قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جوي بن قتادة عن سلمة بن محبب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا خربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها.
ثم رجع أبو داود حي سلمة بن محبب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يعني رأى يعني قربة معلقة فيها ماء فسأل الماء يعني طلب الشرب فقيل إنها ميتة يعني أن هذا جلد ميتة وقال دباغها
طهورها
دباغها طهورها يعني الدباغ طاهر الدباغ مطهر للميتة ولجلد الميتة وهو مثل ما تقدم في الأحاديث السابقة في الجالة على ذكر الدباغ وأنه يطهر جلود الميتات.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
وموسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى الأولي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جول بن قتادة.
عن جول بن قتادة وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
عن سلمة بن المحبط.
عن سلمة بن المحبط رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
قال حدثنا أحمد بن طالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن قذافة قال حدثه عن أمه العائشة بنت صبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقالت أو يحل ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهرها الماء والقرب.
ثم ورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن امرأة يعني جاءتها وهي العارية بنت سبيع وكانت لها غنم في أحد يعني ترعاها في أحد فحصل يعني فيها الموت فقال هل انتفعت بأهبها فقالت أو يحل ذلك قال أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على أناس
مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش
مر على رسول الله رجال من قريش يجرون شاة كما يجر الحمار يعني إما أنهم يجرونها يعني معناه كجر الحمار يعني معناه لإبعادها ولتخلص منها أو المقصود منها أنها ضخمة يعني كالحمار يعني في ضخامتها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هل انتبعتم بجلدها قال هل انتبعتم
قال لو أخذتم إهابها
لو أخذتم إهابها قالوا
إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب
قالوا إنها ميتة قال سنطهرها الماء والقرب يعني الدباغ والقرب هو شجر يعني يدبغ به الجلود وقوله الماء يعني والقرب يعني يدل على أن التطهير إنما يكون بالماء وأنه لا يكون بغيره التطهير إنما يكون بالماء لا بغيره من الماء العاد وإنما يكون بالماء لأنه قال الماء والقرب القرب الذي يكون به الدبغ هو شجر والماء الذي يحصل به التطهير ويحتمل أن يكون القرب والماء يعني يجمعان ويعني يحصل الدبغ بهما أو أن المقصود أنه يدبغ بالقرب ثم بعد ذلك يغسل بالماء لتذهب الآثار التي بقيت على الجلد يعني بسبب دبغه فيكون نظيفا صالحا للاستعمال. نعم.
قال حدثنا احمد بن صالح
احمد بن صالح المصري ثقة اخرجه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن كثير بن فرقد
كثير بن فرقد وهو ثقة
اخرجه
البخاري وابو داود والنسائي.
عن عبد الله بن مالك بن حذافه
عبد الله بن مالك بن حذافه وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي
وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
عن أمه العالية بنت سبيع
عن أمه العالية بنت سبيع وقد وثقها العجلي أخرج لها
أبو داود النسائي
أبو داود النسائي.
عن ميمونة
عن ميمونة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكين قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
ثم أرد أبو داود باب من روى ألا ينتفع من
بإهاب الميتة.
باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة. لما ذكر الحديث في الباب السابق التي فيها الانتفاع بإهاب الميتة ذكر بعد ذلك الرواية التي فيها أنه لا ينتفع بإهاب الميتة، وتكون بذلك معارضة لما تقدم من الأحاديث. والحديث يعني فيه كلام من حيث الثبوت، ولكن مع ثبوته أو على أنه ثابت أو على فضل أنه ثابت فإنه يجمع بينه وبين يعني ما تقدم من جهة أنه يحمل على ما كان بدون دبغ، يحمل على ما كان بدون دبغ، وأن الأحاديث السابقة التي جاءت في طهارة جلود الميتة بالدبغ أنها تحمل على ما إذا حصل الدبغ، فإذا لا ينتفع يعني بجلود الميتة إذا كانت غير مدبوغة، وأما إذا دبغت فإنها ينتفع بها. فبعض أهل العلم وفق وجمع بين الأحاديث، ومنهم من رجح الحديث السابقة عن عباس وميمونة وغيرهما، وهي منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما، قد جاءت عن طرق متعددة، وهي تدل على ثبوت الانتفاع في أهب الميتات، فتكون مقدمة على غيرها. ولكن إذا ثبت الحديث أي الثاني الذي فيه ذكر عدم الانتفاع فإنه يجمع بينه وبين ما تقدم بأن يحمل على أن ما فيه إذا كان في دبغ وما كان في غيره من الأحاديث السابقة أنه بعد الدبغ.
قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة،
شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الحكم،
عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الله بن عقيم،
عن عبد الله بن عقيم وهو مخبرا أخرج له
مسلم وأصحاب السنة،
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبر، فإذا دبر لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عكيم من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه يعني تفسير النضر بن شميل بأنه يقال له إهاب ما لم يدبر، وهذا يعني فيه إشارة إلى الجمع، لأنه يعني معناه أنه يعني لا ينتفع بإهاب، يعني معناه أنه غير مجهور، لأنه إذا دبغ صار له اسم يعني هو شن أو قربة أو شقاء، يعني فيكون له اسم آخر، ولكن يعني كما هو معلوم من حيث الإطلاق هو يطلق على الإهاب على الجزء مطلقة، لكنه جاء أنه بعد الدبغ وبعد الدبغ أنه له اسم آخر، وأنه يقال له شن، والشن هو قربة قديمة وقربة، ويقال له شقاء.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم،
محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم يحتمل أن يكون هو محمد بن سعيد بن أبي ثمينة، وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود،
هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود، قال يقول وإلا فهو
مقبول أخرجه
وإلا
ونعم
لعلها وإلا فهو وإلا يعني ما أدري هل هي مقبول أو مجهول، لأن المقبول هو الذي يعرف يعني الشخص، يكون الشخص يعني يكون معروف وحديثه يعني يحتاج الى اعتبار، لكن يعني ما ادري هل هي مقبول او مجهول، يعني وإلا فهو مجهول. إذا كان محمد بن أبي ثمينة فهو مجهول يعني غير يعني مجهول الحال مجهول العين يعني مجهول العين.
عن الثقفي
هو عبد الوهاب بن المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد
بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق مع أناس إلى عبد الله بن عتيبة.
عن الحكم
بن عتيبة
مرة ذكره.
قال أبو داود قال النضر بن شميل
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول السائل قوله قرئ علينا عبد الله بن عتيبة هل هذا متصل أو مرسل؟
هذا يعني ظاهره الإرسال يعني ما ذكر أن الذي قرأ يعني الذي قرأ لكن الذين صححوه قالوا أنه أن هذا إخبار عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعني ذلك الكتاب يعني بلغ ذلك الرجل مخبرا الذي هو من جهينة وهو عبد الله ابن عثيم. ولهذا كما قلت يعني بعض الذين ضعفوا الحديث هذا قالوا انه غير متصل ومنهم من قال يعني بعيلة اخرى ومنهم من قال كما ذكرت من ناحية الاطلاق وانه ما ذكرت له ويكون الحمل على ما لم يدرك.